أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال أيها الأحبة في كتاب الطلاق، وذكرنا سابقا أن الكلام في كتاب الطلاق يقع في ثلاثة محاور مهمة ورئيسية: أولا شروط مرتبطة بالمطلق، وثانيا شروط مرتبطة بالمطلقة المرأة المطلقة، والمحور الثالث شروط خارجية. وهذه الشروط الخارجية تشمل الكلام حول الصيغة والإشهاد، شروط للصيغة وشروط للإشهاد. وهذه المحاور الثلاث ناتجة من أن أركان الطلاق أربعة، وهي وجود المطلق ووجود المطلقة والإشهاد في عملية الطلاق والصيغة كذلك. هذه أركان أربعة للطلاق. تم الحديث عن شروط المطلق، وقلنا بأننا نشترط في المطلق أربعة شروط: أولا أن يكون بالغا، ثانيا أن يكون عاقلا، ثالثا أن يكون مختارا، ورابعا أن يكون قاصدا. ولذلك قال المصنف: لا يصح طلاق الصبي والمجنون والمكره وغير القاصد، هؤلاء لا يصح طلاقهم. وانتهينا من شروط المطلق، ثم تحول الكلام إلى شروط المطلقة المرأة المطلقة، وقلنا أننا نشترط في المطلقة ثلاثة شروط. الشرط الأول ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون زوجة دائمة، فلا يصح طلاق المتمتع بها لأنه أصلا لا طلاق في زواج المنقطع، ولا يصح طلاق الموطوءة بملك اليمين لأنه لا طلاق في ملك اليمين. فأولا أن تكون زوجة دائمة، ثانيا أن تكون خالية من الحيض، وثالثا أن تكون في طهر لم يواقعها فيه. بالنسبة إلى الشرط الثاني الذي تم الكلام عنه، قلنا أن هناك استثناءات من هذا الشرط: خلو المرأة من الحيض الذي هو شرط من شروط الطلاق وصحته. هذا الشرط فيه استثناءات، وذكرنا ثلاثة استثناءات: أولا أن تكون المرأة غير مدخول بها، فإذا كانت غير مدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا، والاستثناء الثاني أن تكون حاملا مستبينة الحمل، وإلا إذا كانت حائلا أو حاملا غير مستبينة الحمل لا يصح طلاقها إذا كانت حائض، وثالثا أن يكون المطلق غائبا. فلو كان المطلق غائبا مع جهله بحال زوجته صح الطلاق وإن كانت حائضا، أما إذا كان حاضرا فلا يصح الطلاق إذا كانت حائضا. واضح أحبائي؟ هذا الشرط الثاني تم الكلام عنه سابقا. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الشرط الثالث من شروط المطلقة المرأة المطلقة، التي بتوفر هذه الشروط يصح طلاقها. قلنا الشرط الأول الزوجية الدائمة، الشرط الثاني خلوها من الحيض ما عدا هذه الاستثناءات الثلاث التي ذكرناها، الشرط الثالث والمهم والضروري الالتفات إليه في صحة الطلاق هو أن لا تكون المرأة في طهر واقعها فيه زوجها هذا المطلق الذي يريد أن يطلقها، أن تكون في طهر لم يواقعها فيه. التفتوا أحبائي، شنو معنى أن تكون في طهر لم يواقعها فيه؟ واضح من الواضح جدا أن المرأة لا يجوز وطؤها إلا إذا كانت طاهرا، حال حيضها لا يجوز وطؤها. زين، فإذا وطأ زوجته وهي طاهر ثم حاضت، طبعا في حال الحيض لا يجوز طلاقها، في نفس هذا الطهر الذي واقعها فيه إن أراد الزوج أن يطلقها، هل يجوز له ذلك أو لا؟ نقول له لا يجوز ذلك. إذا قال بأن زوجتي ليست حائض وأنتم تشترطون في صحة تطليق المرأة ألا تكون حائضا وهي الآن في طهر، نقول له نعم نشترط ألا تكون حائضا، ونشترط أيضا أن تكون في طهر، ولكن ليس أي طهر، فليس كل طاهرة يجوز طلاقها، ولكن الطهر الذي نريده في الزوجة المتوفر في الزوجة يشترط أن يكون طهرا، ولكن ليس الطهر الذي واقعتها فيه. فشلون صح الطلاق؟ يواقعها في طهر ثم تحيض، ثم يأتي طهر آخر تطهر، في هذا الطهر الثاني يجوز له أن يطلقها. واضح أحبائي؟ فالشرط الثالث الرئيسي في جواز وصحة طلاق المرأة مضافا إلى الشرطين السابقين اللذين هما الزوجية الدائمة وخلوها من الحيض، أن يكون الطهر الذي طلقها فيه ليس هو طهر المواقعة، يعني أن تكون طاهرا وليست بحائض، ولكن هذا الطهر يجب أن لا يواقعها فيه، فإذا واقعها ووطأها في هذا الطهر لا يصح الطلاق، تنتظر ينتظر أن تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. واضح أحبائي؟ زين، هذا الشرط الثالث أيضا فيه استثناءات، استثناءات من هذا الشرط الثالث. المصنف ذكر 4 استثناءات من هذا الشرط. يعني شنو الاستثناءات؟ التفتوا أحبائي، يعني يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن كانت في طهر واقعها فيه. بالنسبة إلى هذه الاستثناءات 4، احنا مو قلنا بأنه لا يجوز أن يطلق الرجل زوجته في طهر واقعها فيه إلا في حالات 4. شنو هاي الحالات 4؟ أولا أن تكون صغيرة، ومعنى الصغيرة أن تكون أقل من 9 سنوات. زين، ولسائل يسأل أيها الأحبة، وهل يجوز أن يطأ الرجل زوجته وهي صغيرة إذا كانت أقل من 9 سنوات؟ قلنا يحرم، قلنا يحرم وطء الصغيرة، يحرم أن يطأ الرجل زوجته إذا كان لها من العمر أقل من 9 سنوات، إذا كانت صغيرة غير بالغة. فكيف نستثني ذلك؟ نقول نعم، هذا الرجل تزوجها وهي صغيرة ويحرم عليه وطؤها، ولكن مع ذلك وطأها، فهو آثم. التفتوا أحبائي، هو آثم، ولكن إذا أراد أن يطلقها نقول له يجوز لك أن تطلقها ويصح طلاقها حتى ولو كانت في طهر أنت واقعتها فيه. واضح أيها الأحبة؟ هو وإن كان آثما لأنه وطأها وهي صغيرة لم تبلغ 9 سنوات آثم، ولكن هذا الإثم والحكم التكليفي بأنه آثم لا علاقة له بالحكم الوضعي، فيصح الطلاق وإن كان آثما في وطئه للصغيرة. فالاستثناء الأول شنو؟ الصغيرة. فالصغيرة إذا وطأها وهي صغيرة، حال كونها صغيرة وطأها في هذا الطهر الذي واقعها فيه، هذا الشرط يقع. واضح أحبائي؟ لا نشترط أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أن تكون يائسا، وتعلمون بأن اليائس هي التي لا تحيض، قلنا اليائس هي التي لا تحيض، فإذا وطأها حال كونها يائسا وطلقها فطلاقه صحيح. ليش؟ لأنه ما ننتظر هاي المرأة بعد أن تحيض ثم تطهر يلا يصح طلاقها، لأنه هي أصلا لا تحيض. ملتفتين أحبائي؟ فلو واقعها ووطأها وهي يائس وطلقها في نفس الطهر الذي واقعها فيه نقول له يصح الطلاق، هذا الشرط نلغيه، لا نحتسبه، لا نشترطه عليك في تطليقك لزوجتك. هاي الشرط الاستثناء الثاني اليائسة. الاستثناء الثالث الحامل المستبين للحمل، هذا الاستثناء، هذا الاستثناء نفس الاستثناء في الشرط الثاني اللي هو قلنا إذا كانت حائض لا يجوز طلاقها إلا إذا كانت واحدة من الاستثناءات حامل ومستبينة للحمل. كذلك هنا إذا كانت حاملا ومستبينة للحمل يجوز طلاقها وإن واقعها في نفس الطهر الذي طلقها فيه. واضح أحبائي؟ زين، فسواء كانت صغيرة أو كانت يائسة أو كانت حاملا مستبينة للحمل يصح الطلاق من الرجل، من الزوج، من المطلق، حتى ولو كانت المرأة المطلقة في طهر واقعها فيه. هاي 3 استثناءات. استثناء الرابع من هذا الشرط اللي هو استثناء الرابع من الشرط الثالث، استثناء الرابع من شرط أن يكون الطلاق ليس في الطهر الذي واقعها فيه، واقع زوجته فيه، الاستثناء الرابع هو أن يكون الرجل غائبا، أن يكون الرجل غائبا، وأيضا نفس الكلام غائب وجاهلا بحال زوجته. يعني شنو؟ يعني رجل مسافر غائب غير موجود ويجهل بأنه هل هذا الطهر الذي أوقع فيه الطلاق هو نفسه الطهر الذي واقعها فيه. يعني فمثلا لو واقعها وطأها ثم سافر ولا يعلم هل طهرت، هل انتهى طهرها ودخلت في حيض ثم دخلت في طهر آخر حتى يصح الطلاق أم لا، لا يعلم هل هي في طهر المواقعة أو ليست في طهر المواقعة، نقول ما دام غائبا وجاهل بحالها لا يمكنه أن يستعلم حالها يكون طلاقه صحيحا. طبعا في غياب الزوج اشترطنا شرطين، سواء هنا في طهر المواقعة أو في خلوها من الحيض، اشترطنا شرطين. الشرط الأول أن يكون جاهلا بحالها لا يستطيع أن يستعلم حالها، والشرط الثاني أن تنقضي المدة اللي هي قال المصنف هناك هي شهر على الأحوط. فبالنسبة إلى الرجل الغائب مو مباشرة نقول له يجوز لك الطلاق ويحق لك الطلاق حتى ولو كانت زوجتك حائض أو كانت في طهر واقعتها فيه، لا، ولكن نشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون غائبا وجاهلا بحالها ولا يمكنه الاستعلام من حالها، هل هي في حيض أم في طهر، هل هي في طهر واقعها فيه أو ليست في طهر واقعها فيه. قاعد تلاحظون أني أدمج بين الشرطين الثاني والثالث بالنسبة للمطلقة، لأنه من ناحية غياب الزوج يعني متشابهان. فنسأله أولا هل يمكنك استعلام حالها، هل هي في طهر أم في حيض، يقول لا. هل يمكنك استعلام حالها، هل هي في طهر المواقع أو غيره، يقول لا. نقول هذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني نقول انقضاء المدة التي هي شهر، فلو انقضت المدة وهي شهر ولم يمكنه استعلام حالها وكان غائبا جاز له طلاقها وإن كانت في طهر واقعها فيه، كما قلنا سابقا أنه يجوز له طلاقها وإن كانت حائضا. واضح أيها الأحبة؟ خلينا نقرأ هذه المسألة. مسألة 1423. يشترط في المطلقة أيضا، شنو أيضا؟ يعني مضافا إلى الشرطين السابقين، شرط الزوجية الدائمة وشرط خلوها من الحيض، يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا. ولكن التفتوا أحبائي، هل كل طاهر يجوز طلاقها ويصح طلاقها؟ قلنا لا، بل يشترط أن يكون طهرها هذا الذي طلقها فيه ليس هو طهر المواقعة الذي واقعها فيه وجامعها فيه. ولذلك يقول يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا بهذا القيد لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح شنو؟ الطلاق، لم يصح الطلاق. إلا راح يذكر الاستثناءات الأربعة اللي ذكرناها، إلا إذا كانت أولا صغيرة يعني أقل من 9 سنوات وإن أثم بوطئها ولكن يصح طلاقها، أو يائسة لأن اليائسة لا تحيض فيصح طلاقها، أو حاملا، هذا الاستثناء الثالث، ولكن أي حامل؟ الحامل المستبين للحمل، ورح يجينا إذا كانت حامل غير مستبينة للحمل، يعني هي حامل ولكن مثلا في الشهر الأول ما مبين حملها وطلقها لا يصح طلاقها، واضح؟ في طهر المواقعة لا يصح طلاقها. إذن الاستثناء الثالث أن تكون حاملا مستبينة للحمل. فإن كل واحدة من المذكورات، يا مذكورات الصغيرة واليائسة والحامل للمستبين للحمل، فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه. يعني هذا الشرط الثالث في المرأة المطلقة نلغيه، يبقى فقط الشرطين أن لا تكون حائضا وأن تكون زوجتين. واضح أحبائي في هذه النقاط الثلاث، الاستثناءات الثلاث. زين. ومثلها، يعني شنو مثلها؟ ومثلها في صحة الطلاق حتى لو كانت في طهر المواقعة، ومثلها في صحة الطلاق حتى لو كانت في طهر المواقعة، التفتوا أحبائي، ومثلها من غاب عنها زوجها. ولكن شنو؟ غياب الزوج نشترط فيه شرطين. إذا كان جاهلا بذلك، يعني شنو بذلك؟ شنو بذلك؟ يعني بأنها في طهر المواقعة وليست في طهر المواقعة. إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها، هذا الشرط الثاني، بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط، اللي هي شنو المدة المتقدمة؟ ذكرنا في الدرس السابق أنها شهرون، انقضاء شهرون. ففي غياب الزوج نقول له يصح طلاقك إذا كنت طلقتها في طهر المواقعة، ولكن يجب توفر شرطين. الشرط الأول أن تكون غائبا وجاهلا عن جاهلا بحالها، لا يمكنك استعلام حالها. والشرط الثاني أن تمضي مدة وهي شهر. إذا مضت المدة التي هي شهر وكنت جاهلا وطلقتها وكان هذا الطلاق في الطهر الذي واقعتها فيه، صح طلاقك. كما قلنا سابقا أنه إذا كنت غائبا وكنت جاهلا بحالها ومضى شهر وطلقتها وكانت حائضا، صح طلاقها أيضا. ولذلك يقول: ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك، قلنا بذلك يعني بأنها في طهر المواقع أو لا، وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحواط. شنو المدة المتقدمة؟ التي هي الشهر. زين، شنو هاي الحالة شبيهة؟ فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه، على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض. يعني نفس الكلام المتقدم في شرطية عدم الحيض، قلنا خلو المرأة من الحيض نشترط في الزوج الغائب أن تتوفر هذين، أن يتوفر هذين الشرطين، كذلك هنا في هذا الشرط الثالث اللي هو الطهر الذي واقعها فيه، قلنا بأنه لا يجوز الطلاق إلا بهذه الاستثناءات الأربعة. أتمنى أن يكون الكلام واضحا إن شاء الله. مسألة 1424: إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج، امرأة إجا زوجها سألها قال لها: هل أنت طاهر أم حائض؟ طبعا هي لم تعرف لماذا سألها، هو الظاهر أنه مبيت في ذهنه أنه يريد أن يطلقها، هي توقعت أنه مثلا يريد أن يجامعها. التفتوا أحبائي، فإيش قالت؟ يريد أن يجامعها. قالت: نعم أنا طاهر. فقال لها: أنت طالق. طلقها. فعندما علمت بأنه يريد أن يطلقها قالت: لا، لقد كذبت عليك، أنا حائض. فهل يؤخذ بإخبارها الأول أو بإخبارها الثاني؟ يقول المصنف: إخبارها الأول هو الذي يصدق، وأما إخبارها الثاني فتحتاج إلى بينة، ما لم تقم بينة على ذلك فلا عبرة ولا اعتبار له. واضح أحبائي؟ فالعمل على إخبارها الأول. ولذلك يقول: إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله، ثم أخبرت أنها حائض، شوفوا هذا إخبار ثاني، ثم بعد ذلك يعني بعد أن طلقها أخبرت أنها كانت حائضا، ليش؟ حتى تقول بأنه طلاقك مو صحيح. ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، لم يقبل خبرها، يا خبرها رجاء التفتوا، لم يقبل خبرها الثاني إلا بالبينة، أن تقيم بينة على أنها حائض، صحيح. زين، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، يعني تقيم البينة على صحة خبرها الثاني. واضح أحبائي؟ فنأخذ بخبرها الأول ولا علاقة لنا بقولها الثاني وخبرها الثاني. زين، مسألة 1425: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صح الطلاق. التفتوا أحبائي، إحنا في طلاق كلامنا وين؟ في طلاق الغائب، الرجل الغائب. قبل أن نقرأ المسألة شو اشترطنا وياي؟ شو اشترطنا في الرجل الغائب؟ اشترطنا شرطين، ما هما؟ أولا أن يكون جاهلا بحالها، وثانيا أن تمضي مدة شهر. واضح؟ التفتوا إلى ذني الأمرين أحبائي، خلوهن بباركم. زين، هسه نجي نسأل، هاي وضع المدة المذكورة اللي هي الشهر، سببها شنو؟ لماذا نضع المدة؟ لماذا نقول بأنه يجب في الغائب أن تكون هناك مدة؟ هذه المدة حتى نطمئن أنها انتقلت من حيض إلى طهر أو لا. زين، فقبل المدة الطلاق باطل، قبل المدة الطلاق باطل. ليش؟ لأن احنا خلينا المدة حتى نتأكد بأنه هل انتقلت من حيض إلى طهر أم لا. السؤال هنا هو طلقها قبل المدة، فشن قل له؟ طلاقك باطل لأنك طلقت قبل المدة، ونحن نشترط في الغائب أن يمضي على غيابه شهر، وبما أنك طلقت قبل مضي الشهر فطلاقك باطل. زين يجي يقول زين صحيح أنا طلاقي باطل، لكن أنا خابرتها الآن، قبل كنت ما أقدر أستعلم من حالها، الآن اتصلت بها وتبين أنها طاهر، وهذا الطهر لم أواقعها فيه، أنا ما مواقعها صار فترة طويلة. فيقول المصنف هنا في هذه الحالة يصح الطلاق. ملتفتين أحبائي شنو الفرق؟ إحنا قلنا الغائب لا يصح طلاقه إلا بعد شرطين، اللي هو مضي المدة اللي هي شهر وجهله بحالها. فلو طلقها قبل مضي الشهر ولكن تبين واقعا بأنها طاهر وفي طهر لم يواقعها فيه، فشن نقول له؟ نقول له هذا الشرط اللي خليناه اللي هو شرط المدة مو شرط واقعي، هذا شرط علمي. فإذا تبين واقعا بأنها طاهرة في طهر لم تواقعها فيه، نقول بعد المدة لا نحتاجها، يعني مو إلا أنه تقضي شهر كامل، هذا الشهر الكامل وضعناه للاطمئنان حتى نعرف بأنها انتقلت من طهر إلى حيض، واضح؟ ثم يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. ولو فلو تبين بأن هذا الطهر اللي هو قبل مضي الشهر الذي طلقها فيه ليس هو طهر المواقعة، نقول له بعدها ماكو مشكلة، الشروط انطبقت والقاعدة كما هي، وليست هي حائض وهي زوجة وليست في طهر المواقعة، فبعد مو إلا شهر، واضح؟ واضح شنو معنى أنه خلينا في طلاق الغائب هاي المدة اللي هي شهر واحتطنا بذلك؟ هاي الاحتياط حتى نطمئن من خلوها من انتقالها من الحيض إلى طهر، واضح أحبائي؟ ولذلك يقول المصنف لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة اللي هي الشهر، فتبين كون الطلاق، تبين يعني واقعا، تبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صح الطلاق، صح الطلاق. زين، وأما إذا طلق الحاضر، هسه هنا بالفرض الثاني أحبائي، يريد يقول هاي الحالة اللي قبل قليل قلت بأنه إذا ما طلق قبل الشهر وتبين أنها في طهر لم يوقعها فيه صححت الطلاق، هاي نقدر نسري الحكم إلى الحاضر اللي زوجته حامل ولكنها غير مستبينة الحمل. يعني شنو؟ التفتوا أحبائي، إذا كان واحد حاضر مو غائب وكانت زوجته غير مستبينة الحمل، جاوبوني هل يصح طلاقها أو لا في طهر المجامعة؟ قلنا لا، لأنه استثنين الحامل المستبينة الحمل. فإذا كانت حامل ولكنها غير مستبينة الحمل، نقول هذا بعد لازم نطبق الشرط، بما أنها حامل غير مستبينة الحمل أو غير حامل حائل، فما دامها في طهر المواقعة ماكو استثناء، إذن لا يصح طلاقها، المفروض شنو؟ الطلاق باطل. يجي يسألنا يقول زين أنتم مو صححتوا للغائب طلاقه عندما تبين أن المرأة التي طلقت في طهر لم يجامعها فيه، ليش ما تصححوا لي هنا نفس الكلام؟ تصححوا لي، واضح أحبائي؟ شلون نصحح لك؟ يقول بأنه هذه تصورتها لما انطلقتها حائل مو حامل، يعني هي مو مستبينة الحمل، فبعد أن طلقتها قلت لي الطلاق باطل، قلت لكم بأنها تبين أنها حامل، تبين أنها حامل، صححوا لي مثل ما صححت للغائب. نقول لا لا، المصنف يقول لا يصح طلاقها، والأحوط أن يعيد الطلاق وإن كانت واقعا حامل، واضح أحبائي المسألة؟ راح أعيد المسألة. نحن في طلاق الغائب قلنا أنه يشترط أن يطلق بعد مضي الشهر ومع كونه جاهلا بحالها ولا يستطيع الاستعلام عن حالها، وإلا لا يصح الطلاق. زين، فلو طلق قبل المدة خالف الشروط، يعني المفروض الطلاق باطل، المفروض الطلاق باطل، ولكن تبين بأنها في طهر غير طهر المواقع، نقول له يلا راح نصحح لك الطلاق ونقول صحيح مع أنه قبل المدة، لأنه تبين واقعا بأنها طاهر، فاجتمعت الشروط الثلاثة في المطلقة اللي هي زوجة وخالية من الحيض وفي طهر غير طهر المواقع. زين، يجي واحد ثاني يقول أنا طلقت زوجتي وهي على أنها حائل مو حامل، طلقتها على أنها حائل في طهر المواقع، جاوبوني أنتم شن قل له؟ إن قل له ما دام طلقتها على أنها حائل يعني مو حامل في طهر المواقع طلاقك باطل. يقول زين أوكفو دقيقة، أنا الآن ورا الطلاق أنتم مو قلتوا الطلاق باطل، الآن تأكدت بأنها حامل، غاية الأمر أنها غير مستبينة الحمل، فتستثنوني لو ما تستثنوني تصححون طلاقي لو لا؟ إن قل له لا، إشكال في طلاقك وإن تبين واقعا بأنها حامل، فيجب عليك أن تعيد الطلاق. ملتفتين أحبائي؟ زين، هو هذا الإشكال ليش؟ لأنه إذا لاحظنا الظاهر فالطلاق باطل، يعني ظاهر الحال هاي المرأة مو حامل فالطلاق باطل وفي طهر المواقع، ماكو استثناء. وإذا لاحظنا الواقع المفروض الطلاق صحيح لأنها حامل، تبين أنها حامل. ولذلك المصنف قال، لأن مترددين بين هذين الأمرين، المصنف قال هناك إشكال في صحة الطلاق ونحتاج إلى إعادة الطلاق، يعني يجي يطلق ثاني مرة. واضح أحبائي؟ ولذلك يقول: وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة، فالمفروض شنو؟ بما أنها غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة ماكو استثناء، المفروض الطلاق باطل. ولكن تبين كونها حاملا فيقول استثنوني، انقل لا، ففي صحة طلاقه إشكال، والاحتياط الوجوبي بإعادة الطلاق لا يترك، يجب عليك أن تعيد الطلاق. زين، وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض. هاي الحالة شنو الثالثة أحبائي؟ الفرض الثالث، الفرض الثالث أنه إحنا شو اشترطنا؟ أن تكون المرأة طاهر يواقعها زوجها ثم تحيض ثم تطهر، في هذا الطهر الثاني يصح طلاقها. فكم مرحلة عندنا؟ التفتوا أحبائي: طهر واقعها فيه، ثم حيض، ثم طهر لم يواقعها فيه يصح الطلاق. فثلاث مراحل عندنا. صاحبنا السوى اختصر المسألة، واقعها في الحيض مع أنه يحرم مواقعتها في الحيض، ولكن اختصر المسألة. ايش قال؟ قال أنا واقعتها في الحيض بعدين طهرت، فهذا الطهر طهر لم أواقعها فيه. ملتفتين أحبائي؟ لأنه ها أنا واقعتها بالحيض فهذا طهر وينطبق عليه أني لم أواقعها فيه، يصير أطلق لو لا؟ نقول لا، أيضا إشكال في طلاقك، لازم شو تسوي؟ هذا الطهر اللي ما واقعتها به يمضي، ثم تحيض مرة أخرى، ثم طهر آخر لم تواقعها فيه، يلا يصح الطلاق. ولذلك يقول: وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض. هسه وطأها حال الحيض عامدا يدري حرام ووطأها، أو خطأ ما يدري ووطأها، في كل الأحوال نقول له بما أنك اختصرت المسألة إحنا نشترط ثلاث مراحل. فإذا طلقتها وهي في الحيض لا يصح الطلاق. ولذلك يقول: وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، يعني في هذا الطهر الذي تلى الحيض، انقل لا، لا يبعد البطلان فيه، هذا باطل، مو فقط احتياط بعدم صحة الطلاق، بل هذا باطل لا يبعد فيه البطلان. فيحتاج شنو؟ يحتاج أن تطهر المرأة الآن، مو أنت طلقتها في هذا الطهر، يحتاج أن تحيض المرأة ثم يأتي طهر آخر ويصح تطليقك في ذلك الطهر الآخر. زين، وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، بل لا يبعد فيه البطلان بهاي الحالة اللي هو مواقعتها أثناء الحيض. زين، وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا، أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا. شنو هذا الفرض الأخير أحبائي؟ هذا شي يقول، يقول بأنه أنا طلقت زوجتي استصحابا على أنها طاهرة، يعني شنو؟ يعني هي كانت طاهرة وأنا على يقين بأنها طاهرة، الآن أنا على شك لا أدري هل هي طاهرة أم هي حائض، فشنو؟ استصحبت بأنها طاهر وطلقتها. أو حالة ثانية، هي كانت غير مدخول بها، أنا متأكد بأن هذا الشهر لم أواقعها، لم أواقعها في هذا الشهر، ثم الآن أنا أشك هذا الشهر الذي أنا فيه هل واقعتها حتى لا يصح الطلاق أو لم أواقعها حتى يصح الطلاق، شاك، فأستصحب الحالة السابقة اللي هو عدم الدخول بالمرأة، عدم مواقعتها. ففي هذه الحالة هل يصح الطلاق أم لا؟ يقول المصنف: حسب الاستصحاب، اعتمادا على الاستصحاب اللي هو من الأصول العملية، احنا نصحح لك طلاقك. لكن سؤال، هذا صح طلاقك واقعا لو ظاهرا؟ نقول ظاهرا. ليش؟ لأن هي أصلا الأصول العملية أيها الأحبة يصار إليها، هذا بعلم الأصول يقولون الاستصحاب من الأصول العملية، والأصول العملية يصار إليها بعد شنو؟ بعد الشك في الواقع. وإلا إذا كان عندنا علم أو ظن، يعني أمارة بالواقع، ظن بالواقع أو علم بالواقع، بعد الأصول العملية شنو؟ ما إلها دور، ما تشتغل، ماكو استصحاب ولا غير من الأمور. واضح أحبائي؟ فنقل إذا استصحبت الطهر وطلقت، أو استصحبت عدم الدخول وطلقت، يصح طلاقك ظاهرا، وبمجرد أن يتبين واقعا بأن طلاقك، يعني يصير عندك علم أو أمارة ظن بأن طلاقك كان مو بطهر أو مو مع عدم دخول، رأسا يكون الطلاق شبي باطلا. واضح أحبائي؟ ولذلك يقول: وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق، ولكن صحته شنو؟ ظاهرا. أما صحة الطلاق واقعا، يعني هل واقعا هاي مطلقة أو زوجتك بعتها، هاي تابعة لتحقق الشرط واقعا. شلون يتحقق الشرط واقعا؟ إما تعلم بأنها في طهر، مو تستصحب، لا لا، تعلم علم يقين قطع عندك بأنها في طهر، أو يكون عندك أمارة ظن على أنها في طهر. زين، مسألة 1426: إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. هذا معنى المسترابة. ايش قلنا قبل في المسترابة في الشرط الثاني اللي هو خلو المرأة من الحيض، المطلقة من الحيض؟ قلنا شنو هاي المرأة المسترابة حكمها؟ شنو حكمها؟ أن تقضي 3 أشهر من الدخول بها، بعد 3 أشهر يجوز للرجل أن يطلقها سواء احتمل طروء الحيض عليها أو لا. هنا نفس الكلام: إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء كان هذا الاسترابة التي فيها، يعني هذه الحالة كونها مسترابة لا تحيض وهي في سن من تحيض، كانت لعارض اتفاقي كالمرض، مريضة وصارت عندها تغيرت عادتها وصارت مسترابة، أم لا لعادة جارية في أمثالها، مثل مثلا المصنف يقول النساء في الإرضاع، في الإرضاع تتغير عادتها وتكون مسترابة، أو لا التي لا يأتيها الحيض في بداية بلوغها، في أوائل بلوغها أيضا هاي شنو تكون مسترابة. يقول سواء كان عارض اتفاقي أو عادة لا يهم، المهم أن يتحقق العنوان. إذا كانت مسترابة جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه، إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة. هي هاي مو ما تحيض، فهذا يقول أنا قبل 3 أشهر طلقتها، وقد يكون هو هذا نفس الطهر مال المواقع، إلى الآن لم تحض هي، فخوه هذا ما يبقى أنه ما يطلقها، نقول له يجوز لك تطلقها إذا مضت 3 أشهر. واضح أحبائي؟ حالها حال المرأة التي ذكرناها في الشرط الثاني. ولذلك يقول: جاء إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء كان هذا الأمر لعارض اتفاقي كالمرض، أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه. ليش؟ لها ما تحيض. فإذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة اللي هي 3 أشهر صح طلاقها وإن كان هذا الطلاق واقع في طهر المجامعة. 1427 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.